المباشر عبر الهاتف بين الضيف وبين الجمهور الكريم. أرقام الهاتف للمشاركة في هذا الحوار تظهر أمامكم على الشاشة. هذه الندوة تأتيكم من قناة المستقلة على الهواء مباشرة حرة وبعيدة عن قصر الرقابة، وأنتم جميعا محل ترحاب لمتابعة الندوة. إن شاء الله تجدون فيها الكثير مما يفيد، إن شاء الله تجدون فيها مصداق ما نقوله دائما عن هذا البرنامج من أنه جامعة علمية على قناة فضائية، قناة الحوار الصريح، قناة حوار الثقافات، قناة المستقلة. دكتور يوسف الغفيز، السلام عليكم ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف وجدت لندن؟ أنت يعني ضيف هنا، جيت لهذه المناظرة، كيف تقصها وجوها هنا؟
والله كان جميلا ولكن بمثل وجودكم أجمل.
الله يسلمك، هذا من لطفك يا سيدي. نبدأ مباشرة من حيث انتهينا بالأمس. كان في مجموعة من الاتصالات وكنت تعاتبني لأن الحلقة انتهت دون أن ترد الأسئلة. الحمد لله الذي مكننا الآن لمجلس الحلقة الثانية بفضله، ونستمع منك الآن لردود وسادة المشاهدين أيضا يسألوا والذين يتابعون الحوار يسمعونك، فتفضل بإجابات مختصرة في بداية الحلقة ثم نمضي بعد ذلك إلى استكمال ما تبقى إذا في أمر فيما يخص عقيدة ابن تيمية، ثم موقفه من التراث العلمي والكلامي الإسلامي الذي سبقه ومن المدارس والمذاهب الفقهية الرئيسية التي سبقتها. الجواب على الأسئلة تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والحقيقة أن العتاب لم يكن عتابا شخصيا بقدر ما هو نوع من المراعاة لحق الأخوة السائلين، فخشيت أن لا يتابعوا وأرجو أنهم يتابعوا أو أن يتابعوا معنا اليوم
إن شاء الله.
من القضايا التي طرحت في الأسئلة كان السائل من العراق مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته.
طيب، هنا السؤال هو قال لك الأخ العراقي لماذا لا تقولون مثلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن تقولون صلى الله عليه وسلم فقط؟
ربما أن هذا الذي ذكره السائل نوع من السبق الذي ليس محررا تحريرا علميا مناسبا، أو أنه سمع بذلك ولم يتحقق مثل هذا الأمر الذي في كتب الصحاح في صحيح البخاري وفي كتب السنن وفي المسانيد. معروف أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التامة الكاملة اللهم صل على محمد وآل محمد، وهذه الصلاة المشروعة الفاضلة، وإن كان الإنسان قد يقول اللهم صل على نبينا محمد كما يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإذا ترك عرضا أحيانا لا يعني هذا أنه أراد ترك الصلاة على آل الرسول، بل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله مشروعة بإجماع علماء السنة والجماعة، مشروعة في الصلاة الفريضة. وهذا أظن أمر
الصلاة الفريضة الصلاة الإبراهيمية.
نعم، الصلاة الإبراهيمية في حديث أبي مسعود في البخاري وغيره. الأمر في هذا كان
اللي هي اللهم صل على محمد
وآل محمد
كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم،
وبارك
على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول أهل السنة والجماعة تولي آل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
والإيمان بحقهم والإيمان بعدالتهم، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا الآن ذكرت الأصول في الحديث النبوي الشريف في كتاب الله تعالى، الآية التي فيها أمر مباشر للصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيمكن لقائل أن يقول طبعا مع أنه هو المصدران القرآن وحده لا يكفي في القرآن مع السنة النبوية، لكن في القرآن الأمر بالصلاة على النبي.
نعم،
ماذا تقول في هذا؟
لا إشكال، كما قلنا أنه من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اللهم صل وسلم على نبينا محمد، على إبراهيم، على موسى، على عيسى، فهذه صلاة مشروعة وصحيحة ولا تعد بتراب إجماع المسلمين. لكن لا شك أن من الصلاة المشروعة أيضا وهذه الصيغة التي تكون أتم تكون لها
شيء معتمدة في الصلاة،
وهي المعتمدة في الصلاة، نعم، لها مشروعية في مواضع معينة، هي الصلاة التي ذكرت وهي الصلاة التي تسمى بالصلاة الإبراهيمية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شرعها بالصلاة. فمسألة آل البيت لهم حق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفوا بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. فعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أو الحسن أو الحسين أو جعفر بن محمد أو أبوه محمد أو ما إلى ذلك من أئمة أهل البيت المعروفين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم تجد محبتهم لإيمانهم هذا سبب، وتجد محبتهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دين يجب على كل مسلم أن يؤمن به وأن يعتقده وأن يحمله في صدره وفي قلبه.
طيب.
فهذا ليس لا أظن
هذا جوابك على السؤال الأول
محل الإشكال إن شاء الله تعالى. من الأسئلة التي وردت أظنها من الأخت أحمد من بريطانيا أنكم تقولون عن الأشعرية مخاليف المعتزلة وأن ابن تيمية يقول هذه الكلمة، عفوا هذه الكلمة لم يقلها الإمام ابن تيمية رحمه الله أبدا في كتبه، إنما نقلها عمن نقلها وقال كما يقال الأشعرية مخاليف المعتزلة. هذه الكلمة قد تكون كلمة مخاليف لها نوع من الجرس الذهني الذي يطرأ أحيانا على أنه نوع من الشيء اللا أخلاقي مثلا، لا هي كلمة كما يقول الفقهاء الخنث المشكل هو الشيء الذي يكون له اتجاه من شيئين مختلفين. الخنث المشكل الشخص الذي ليس رجلا وليس امرأة، ليس ذكرا وليس أنثى إلى آخره. فمقصود هذه العبارة مع أنها ليست من شيخ الإسلام لكن ابن تيمية ساقها، المقصود هذه العبارة أن الأشعرية بقي في مذهبهم بقية من مذهب المعتزلة، فليسوا معتزلة على التمام بل هم قريبون للسنة والجماعة ويضافون للسنة والجماعة وينتسبون إليها، ولكنهم لم يحققوا ذلك بل بقي عليهم شيء من مذهب المعتزلة. وكونوا بقي عليهم شيء من مذهب المعتزلة هذا يقول حتى بعض علماء الأشاعرة كجعفر السناني من كبار أصحابهم قال مثل القول بإجابة النظر بقية بقيت في مذهبنا مذهب المعتزلة. أنا أرى أن هذه الكلمة يستعد وكل الأخت أحمد أيضا قد تكون نوع من التلطف والاعتدال أن الأشاعرة ليسوا معتزلة خالصة، إنما هم فيهم وجه شبه من المعتزلة وفيهم وجه شبه،
وقد تكون دلالة أيضا على نوع من لغة الحوار والنقاش
هي نوع من الاعتدال
في تلك المرحلة،
فيهم شبه من المعتزلة والشبه الآخر مع من؟ الشبه الآخر مع أهل السنة وأئمة السلف إلى آخره. أيضا هذه الكلمة قالها علماء أشاعرة، يعني هي ليست من كلام ابن تيمية، قالها علماء أشاعرة عن المعتزلة كالبغدادي والإسرائيين قالوا عن المعتزلة أنهم أو أنهم مخانيث الفلاسفة. هذه الكلمة ذكروها البغدادي في أصول الدين وذكرها الإسرائيين أبو إسحاق الإسرائيين وجماعة. فمثل هذه التعبيرات تعبيرات علمية ليست تبتعد إلى هذا الذي قد يرد في فهم البعض. من الأشياء التي طرحت بالأمس ما ذكره أظن السائل كان من العراق يقول
أن
النبي نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القرآن له ظاهر وباطن بحسب تعبير السائل طبعا، يقول كما هو الحديث في الصحاح.
نعم.
هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة كلها. وإذا قيل الصحاح معروف الصحاح صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن خزيمة صحيح الحاكم المستدرك إلى آخره، بل حتى السنن كسنن السنن الأربع الترمذي والنسائي وأبي داود وغيرها، المثنين كمسلم أحمد بن حنبل المعاجم كالطبراني، كل كتب السنة ليس فيها هذا الحديث. بل أقول والسائل يقول إن هذا الحديث في الصحاح، أين هذا الصحاح؟ ما هي هذه الكتب الصحاح التي لا نعرفها ولا يعرفها الناس ولا يعرفها العلماء؟
نعم.
فالأقول إنه حتى العلماء الذين صنفوا في الأحاديث الموضوعة كابن عراق مثلا أو ابن الجوزي أو غيرهم لم يذكروا مثل هذا الحديث، كثير أكثر من صنف الموضوعات ما ذكروا مثل هذا الحديث لأنه لم يكن شائعا بين سواد المسلمين. هم يذكرون الأحاديث التي قد تدخل على بعض العامة من المسلمين لكن مثل هذا الحديث حتى العامة لا يعرفونه ولا يستعملونه.
طيب.
فهذا ليس بحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام أنا أوصي من باب الوصية الإيمانية، الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أتم التحذير من الكذب عليه أو من القول عليه بغير علم، الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه أي على الله سبحانه وتعالى بغير علم، ومن القول على الله بغير علم القول على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الأخوة كان من الأمارات أيضا يسأل عن ذكر عائشة، يقول إنها ذكرت عائشة كثيرا. أنا بالأمس أظن لم أذكر عائشة رضي الله عنها، هذا كجواب افتراضي، وإن الجواب الشرعي أن عائشة أم المؤمنين وهي أم رسول وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والقرآن نزل الآن عندنا آية نتكلم عنها كثيرا الآن البيت فضلها في القرآن وهي آية محكمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه نعم هي في علي بن أبي طالب، في فاطمة، في الحسن، في الحسين، لكنها أيضا في أزواج الرسول، في عائشة. لماذا؟ لنقرأ الآيات. الله يقول في أول هذه الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إذن كل السياق في نساء النبي، هذا سياق القرآن بنص القرآن. قال وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالخطاب في والسياق في نساء الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أنا استغرب حقيقة، يعني نحن مسلمون، هذا نبينا وهذا إمامنا وهذا سيدنا عليه الصلاة والسلام، أليس من حقه أن نؤمن وأن نقدر بحق آل بيته ومنهم أزواجه رضي الله تعالى عنهم؟ النبي الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت قصة الإفك وطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، قال كما في الصحيح، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي. هؤلاء أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أحب في هذه المقدمة إذا تأذن لي أستاذ الكريم
أن أسمعت الأجوبة؟
نعم
سمعت الأجوبة
على تمام الأجوبة.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أعطى هذه الأمة بشارة، ولكنه أعطاها توجيها، ولا سيما أن هذه البشارة تتعلق بمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمسلمين اليوم وقبل اليوم الذين لم يصحبوه وإنما اقتدوا به وآمنوا به. كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيح جالسا في أصحابه، فقال لأصحابه، وددت أن قد رأينا إخواننا. هذا كان في المجلس والصحابة كانوا ملتفين حوله، ففاجأهم عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الجديد. قال وددت أن قد رأينا إخواننا، فعجب الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. من هم إخوانهم؟ هم الأمة المسلمة إلى أن تقوم الساعة، فهذه الأمة المسلمة هم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجل بين ظهري خيل بهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. يستقبل هذه الأمة المسلمة، الأمة الصادقة، يستقبلها على الحوض. لكن مع هذه البشارة، هذا الود النبوي، هذه الروح المحبة النبوية التي عبر نبينا عليه الصلاة والسلام عنها، قال في آخرها، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. هو بشر ولكنه وجه، حذر من أن نبدل شيئا من سنته. أنا أقول للسادة المشاهدين، يا إخواننا، يا أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، سواء في العراق أو في مصر أو في فلسطين أو في الشام أو في المملكة أو في الخليج أو في المغرب، في أي مكان في العالم، في أوروبا، في أمريكا، إلا الأخوة الذين يؤمنون بالله ورسوله ويصدقون النبي وعندهم حرص على سنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأمره، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله له، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهجا في خطبته التي حضرها أكثر مجمع حضره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحاكم 100,000 وبضعة عشر ألفا، وهو يخطب على صعيد عرفة، وهذا في آخر حياته، ما بقي نبي الرحمة، نبي الأمة، نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلا ما يقارب 3 أشهر أو دونها. قال وهو على منبره يخطب، أو وهو يخطب عليه الصلاة والسلام في عرفة، قال وقد تركت الحديث، رواه مسلم في صحيح من حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه، سلسلة من الأئمة الأطهار الذين لهم حق الإمامة والديانة والصدق والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم، وهو يخاطب الأمة، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، وأنتم تسألون عني يوم القيامة فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فاستشهد الله سبحانه وتعالى وقال اللهم اشهد. هذا التوجيه هذا هو الذي ندعو إليه يا أيها المسلمون. أنا أحب أن أستكمل هذه المطالبة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جئنا هنا لننتصر لشخص بعينه ولا لنقرر عقيدة نفترض أنها تخص فلان أو تخص فلانا، إنما جئنا هنا ندعو إلى مصدر واحد، نحن مسلمون والمسلمون دينهم هو دين الإسلام الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول للأخوة المسلمين في كل مكان لسنا دعاة الوهابية، ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام عالم ولكنه طرح مشروعا علميا وتصحيحا علميا ولم يطرح طائفة، ما دعا لطائفة ولا سمى نفسه وهابيا، وإنما هذه تسمية جاءته من أعدائه. الإمام بن تيمية لم يفعل ذلك. هذه العقيدة التي نقررها هي عقيدة الأئمة الأربعة، عقيدة مالك إمام المدينة النبوية، عقيدة الشافعي إمام مصر وإمام العراق السابق، عقيدة أبي حنيفة.
طيب
هناك
سؤال مهم في البيان في صلب موضوع العقيدة. الأول من اتصل بنا أمس من مدينة الصدر في بغداد الأخ محمد أظن كان أول المتصلين، قال ما الذي يجعلكم منشغلين أنتم بأمر الصفات، صفات ذات الله عز وجل؟ احنا طبعا انت جئت لتدعو لما تريد، لكن احنا استضفناك للحديث عن ابن تيميه، هذا هو موضوع النقاش.
نعم.
هل يمكن ان نشرح للمشاهدين وباختصار رجاء حتى اجد الوقت لاطرح عليك مجموعه من الاسئله في صلب الموضوع اختصار شديد، ما هو السبب اصلا الذي جعل المسلمين يختلفون يبحثون موضوع الصفات من الاصل ويختلفون في شانها؟
نعم.
لان هذا موضوع اساسي في موضوع عقيده ابن تيميه. هو اتهام سيد حسن الثقاف له في المرة السابقة، وهو تكرار الاتهامات أسبق بأن ابن تيمية كان من المشبهة من المجسمة. أصل الموضوع هذا كيف ظهر؟ هل ممكن تشرح للمشاهدين أصل المشكلة أصل الخلاف؟
تفضلت بارك الله فيك بسؤالين. لماذا بحث المسلمون في هذا الموضوع؟
مضبوط.
ولماذا اختلفوا فيه؟
حتى الأخ اللي بحث أنتوا ليش مشغولين باللجن باليد مش عارف إيش؟
نعم.
إيش هو أصل الموضوع؟
نعم. لماذا بحثوا ولماذا اختلفوا؟ أولا لسنا مشغولين بهذا الأصل وحده، بل يجب أن نشتغل بالإسلام كله.
طيب.
وهذا لا شك أنه من أصول الإسلام لأنه في كتاب الله صريحا.
نعم.
أما لماذا بحث المسلمون ذلك فهذا ليس من باب البحث والنظر، هذا من باب القول الذي لا يجوز الزيادة فيه. نحن عندنا هذا
أنا فاهم كلامك، لكن أنا أقول لك كيف مثلا لو سأل واحد لو بعد 500 سنة.
نعم.
أنا أعطيك المثال، لو بعد 500 سنة من زمننا هذا سأل مثلنا الآن مجتمع الناس يتكلمون، قال نعم. ما الذي شغل المسلمين في القرن 15 الهجري بموضوع الديمقراطية فكتبوا عنها؟ سوف يقال إن الديمقراطية كانت نظام القوة المهيمنة في ذلك الوقت.
نعم.
أمريكا والغرب وغيرها وسقوط الشيوعية، فخلى جعل الناس كثيرين يبحثون عن موضوع الديمقراطية وتوأمها مع الإسلام. في تلك المرحلة الأولى من عهود الإسلام القرون الأولى، ما الذي جعل المسلمين يزرقون في بحر موضوع الذات والصفات والخلافات حولها، علما أننا لا نجد فيما نعرف من الشائع توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو في القرآن الكريم مما يجعل أمر الذات والصفات موضوع نزاع وموضوع خلاف؟
أحسنت. نعم، وليس هناك نص على النبي ولا في القرآن أن هذا الموضوع نزاع، لأن هذا من مواضع الفطرة المسلمة. العرب قبل الإسلام كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق. إذن هو الخالق إذن له صفة الخلق، هو الرازق إذن له صفة أنه رزاق، أنه سميع بصير إذن يتصل بالسمع والبصر. هذه الصفات التي كانت فطرة نزل القرآن مبينا لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلماذا اختلف المسلمون بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة؟ سبب هذا الاختلاف إذا رجعنا إليه نجد أنه دخول هذه العلوم التي أدخلت على المسلمين، المسلمون دخلت عليهم ثقافات وترجمت لهم ثقافات اليونان وثقافات فارس، وأدخلت قضايا أرسطو وغيره من الفلاسفة التي لا أحب أنا ونحن نتحدث هنا مع عامة المسلمين أن ندخل في مثل هذه الروابط.
لا، لانه لو واحد شافنا امبارح في العراق اللي فلسفي،
نعم،
يقول هذا كانهم يعني ما عندهم شغله الدارجه، لم يحب الا يحكم في الموضوع الذات والصفات، فلا يفهم اصل الموضوع.
جميل.
وان ابن تيميه ربما نحكي عن ابن تيميه وهو جاء متاخر
نعم
نسبيا عن الذين سبقوا بالحديث في أمر الذات وأمر الصفات.
نعم نشرح على الأمر. نعم جميل هو ذلك. أنا أقول الذين غرقوا صحة عبارة العرق الذين غرقوا في هذه القضية وبدأوا يخوضون فيها بزيادات ويخرجون العامة من المسلمين بها وأصبحت هذه القضية غير مستوعبة للعامة هم الذين خالفوا كتاب الله وسنة نبيه. وأظن هذا منطق بسيط يدركه كل مسلم. هل يمكن أن أحدا يتمسك بنصوص القرآن ويقول لا أزيد على نصوص القرآن حرفا واحدا ولا أزيد على معاني القرآن معنى واحدا؟ هل يمكن أن يكون هذا وأنا أخاطب الأخوة المسلمين في أي مكان في العالم. نحن نقول أنه يجب علينا كمسلمين أن نقف مع القرآن. القرآن نطق بهذه الصفات فنؤمن بها لكن لا نزيد. ما يقال كيف؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل عليه رجل وقال يا أبا عبد الله وانظروا أيها الأخوة في كل مكان إلى جواب أئمة السنة رحمهم الله. قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى هذا آية من القرآن. كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه حتى علاه العرق الرحضاء. ثم قال الاستواء معلوم أي أن القرآن نطق به فيجب أن نؤمن به لأنه خبر من القرآن. قال الاستواء معلوم والكيف أن نقول كيف استوى. هذا سوء أدب مع الله. لا يجوز أن نقول كيف استوى الله لأن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا بذلك. قال الاستواء معلوم من أين أنه معلوم؟ لأن الله يقول في سبعة مواضع الرحمن على العرش استوى أخبر عن نفسه في سبعة مواضع. قال الاستواء معلوم والكيف كيف مجهول لا يجوز أن نتكلم بذلك. والإيمان به أي الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا. سؤال بسيط للمسلم يا إخوة يا أكارم يا مسلمين القرآن بين أيدينا. أنا أقول لا تأخذوا هذه العقيدة من فلان أو فلان خذوا العقيدة من كتاب الله. من جاءنا بزيادة على ما في كتاب الله أو سنة نبيه صحيحة فلنضرب بقوله عرض الحائط. قال الإمام مالك
نعم.
والكيف مجهول والإيمان به أي بالاستواء واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا هي العقيدة الفطرية السهلة التي تتناسب مع يسر الإسلام وسماحته. ولذلك أصحاب رسول الله لو رجعنا إليهم لا يمكن أن نجد أنهم اختلفوا في صفات الله
لأن
القرآن ينزل عليهم.
أنا أشهد الجزائري اللي في تيارت في تيارت
نعم
الجزائر اللي في تيارت
سمعت بها الآن
كويس مدينة مع تيارت في الجزائر اللي يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه
نعم.
لا يجد ما اختلفوا في أمر الذات والصفات ولم يكن بينهم مشبهة ولا مجسمة ولم يكن هذا موضوع من موضوعات السجال والجدل بينهم
نعم.
ولا حتى بعد 40-50 سنة
هذا صحيح.
كان النزاع ربما في الأول كان حول مثلا الخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام النقاش الحوار حولها نعم. النزاع اللي حصل في آخر عهد ابن عثمان في بن سيدنا علي من ناحية سياسية وآخرين
نعم.
لكن بعد ذلك تدريجيا ظهرت بدأت تفهم الفرق اللي هي في الكلام في الفقه وفي العقيدة
نعم.
بالذات فنحن لما نحكي عن ابن تيمية هل تقول أن ابن تيمية كان امتدادا لهذا السجال والجدل في العقيدة
لا.
أم أنه أراد أن يعيد الأمر من الأول إلى أصله كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم أنه جاء بمذهب ثالث آخر في الموضوع؟
أحسنت.
وين وزنه وسياقه أحسنت. في هذا الحوار؟
هو الإمام ابن تيمية رحمه الله لماذا ربما كثر الحديث عنه كما تفضلت بالأمس في طرح هذا السؤال؟ لأن الإمام ابن تيمية جاء في عصر تفرست فيه هذه المشاكل مع الأسف فأراد أن يرجع الأمة المسلمة في ذلك الوقت إلى أن يقتدوا بالكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة يقرؤون القرآن. أنا أقول هل يوجد أن صحابيا واحدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو استشكل في صفة من صفات الله أو كذب بصفة أو اعترض على صفة؟ طيب هل الصحابة يعرفون هذا القرآن ويعرفون معناه أم لا؟ القرآن له معنى
نعم.
لا يمكن أن نقول أن الله يتكلم بهذا القرآن ولا معنى له.
مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
وكان فيهم يعني درجات من العلم ومن الثقافة ومن الدراية. اختلف المسلمون بعد كم مئة سنة في موضوع كلام القرآن كلام الله مخلوق ولا كلام الله. لماذا لو هذا الأمر منطقي جدا لم يسأل الصحابة عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا نحب نعرف الناس يحب يفهموا إيش أصل هذا التقاعر في الموضوع وهذا البحر الثاني الإضافي اللي جاء في التفاصيل وين موقع ابن تيمية في المسألة دي؟ هل هو جزء من هذه الظاهرة الكلامية ولا كان رد عليها ولا كيف كان وضعه في هذا السياق؟
الإمام ابن تيمية رحمه الله أراد يبعد علم الكلام
أيوة.
هذه الكلمة مع أنه ما أحب أن نقحم العامة فيها علم الكلام عبارة عن علم مختصر ومولد ومشتق من الفلسفة. هذا العلم لا يجوز أن يعتنى به على وجه أنه هو الممثل لعقيدة المسلمين. ابن تيمية جاء مصححا لعقائد المسلمين وداعيا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما يسمى بعلم الكلام، لأن هذا العلم أدخله المعتزلة على المسلمين وتكلموا فيه بطريقة منقولة عن فلاسفة وغيرهم. أراد بهم الرجوع إلى الأصل الأول وهو أصل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لم يترددوا ولم يختلفوا في هذا المقام ولم يحصل
بينهم. أراد أن يعيدوا من الأصل الأول.
من الأصل الأول وهو ما كان عليه الصحابة، لأن الله
يقول في القرآن. ولكن شمع عليه أقوام.
الله يقول في القرآن فلا يتدبرون القرآن.
طيب ولكن
تدبر القرآن معناه المعرفة بمعناه.
أوكي إذن هو قال العقيدة الأصلية اللي هي الأولى اللي هو ال
وأراد أن يبتعد بالأمة عن هذه الفلسفة، عن هذا الضيق العقلي، عن هذا التعقيد لعقيدة المسلم. عقيدة المسلم
من كتبه الآن التي لها اليوم.
لا ليس عندنا كتب.
نعم.
عقيدة المسلم عقيدة واضحة وصافية. ما هي عقيدته؟ عقيدته يقرأها العربي من القرآن، يقرأها الرجل في البادية، يقرأها المسلم حديث العهد بالإسلام، فيفهم كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا التنزيل العظيم الذي تكفل الله بحفظه. فالإشكال لماذا ترى أو لماذا حصل الخلاف؟ أنا أقول باختصار.
نعم.
إن هؤلاء الذين خرجوا عن هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
هؤلاء الذين تركوا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم من معتزلة أو غيرهم، هم الذين يشقوا بالأمة إلى هذه المتاهات وهذه المضائق.
وربما حصل أن تقول في ذلك تفاعل مع ثقافات أجنبية.
نعم، وهذا الإشكال.
تم ترجمتها.
نحن في كتاب في العقيدة نحن قد نحتاج من الأجنبي. من
العلوم
إلى آخره، لكن في أصول ديننا في معرفة ربنا لو كان الناس محتاجين في شيء من أصول الدين أو فروع إلى شيء لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أسأل المسلم البسيط، هل يكون الله أكمل الدين لو كنا محتاجين إلى أجنبي إلى ثقافة أجنبية؟
طيب.
الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم.
طيب
أوكي. جاء مراجعا.
نعم.
أنا أقول لو ترك هذا الأمر على ما كان عليه القرآن وعلى ما فهم الصحابة لما حصل شيء. مثلا القرآن مخلوق.
نعم.
الإمام أحمد لما ناظر بعض من يقول القرآن مخلوق قال الإمام أحمد له يا هذا أهذا من الدين أو ليس من الدين؟ هذا سؤال بسيط.
نعم.
قال الرجل وهو من علماء المعتزلة هذا من الدين. قال هذا الدين عرفه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعرفوه؟ قال عرفوه، لأنه ما يقدر يقول ما عرفوه.
نعم. نعم.
قال له الإمام أحمد أين هو من كلامهم؟ الكلام هنا أن أننا ندعو إلى السنة وندعو إلى ترك البدعة، لأن الرسول بيّن أن هذه الأمة ستحصل فيها بعض البدع. وأنا أقول للأخ المسلم في أي مكان في العالم في الجزائر أو في غيرها، يا إخوان نحن مقصودنا أن نهتدي إلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا وهو على المنبر يخطب كما في حديث جابر في الصحيح يقول أما بعد فإن خير الحديث، وهو على المنبر هذه مقدمة يكررها المعصوم عليه الصلاة والسلام في خطبه في يوم الجمعة وغيرها، يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله.
نعم.
وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الذي كان الرسول يؤصله. أنا أسأل سؤالا بسيطا لكل أخ مسلم في العالم، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يحث على التمسك
ويحذر من أنا أرجوك في موضوع النقاش، يعني أنا أرجوك تحكي عن ابن تيمية لأنه لا تتحدث الآن بعقيدتك أنت هنا وبمذهبك أنت وفهمك أنت، لأن إحنا نقاشنا حتى لا تضرب ابن تيمية.
نعم.
إحنا يهمنا لنا الحوار، يعني هذا الشخص العالم الذي أبقى التراث مازال مؤثر ووجد أيضا من خالفه، فنحن الآن في شرح ما دعا إليه. ولذلك أرجوك أن تنتبه وأنت تتحدث أن لا تتجاوز الموضوع وتحكي في كلام عام موجه للمسلمين، يعني بدل من الفرصة والمنبر اللي متاح لك الآن.
نعم.
خلينا الطريق في موضوع
هو ليس من باب هو اغتنام كما تفضلت ليس استغلاله.
إيه لا اغتنام.
هو اغتنام من باب المحبة والله لكل أخ مسلم. من باب المحبة.
طيب أوكي.
خلينا هذا الموضوع وإن كنا نتحدث عن ابن تيمية ليس لابن تيمية خصوصية في هذا القضية.
طيب اتهم ابن تيمية بأنه مشبه ومجسم.
نعم.
هل لك رد على هذه التهمتين؟
الرد على هذا السؤال، من الذي اتهم ابن تيمية رحمه الله بأنه مشبه وبأنه مجسم؟ هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن تيمية في كتبه، وأنا أمس ذكرت الرسالة الوسطية كرسالة واضحة.
نعم.
ممكن لكل مسلم أن يقرأها، أنها عقيدة الإيمان، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به عن نفسه في كتابه من أن له الأسماء الحسنى في قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
نعم.
الإيمان بصفات الله، الإيمان كرامات الأولياء، الإيمان بحق الصحابة، الإيمان بحق أهل البيت، الإيمان بأن الإيمان قول وعمل، أن النبي يشفع لهذه الأمة، أنهم يأمر، يعني حقائق صريحة في القرآن وصريحة في السنة. أنا لا أحب أن أتحدث عن آخر، وإلا لو رجعنا إلى بعض الكتب التي تخالف هذا المعتقد وتتهم ابن تيمية بالتشبيه والتجسيم، لوجدنا من الكلام الغريب الذي لا يمكن، لا أقول لا يقبله مسلم، أكثر المسلمين لا يستطيعون فهمه في تعقيده وبعده عن نصوص الكتاب والسنة، فضلا عما فيه من الخطأ والزيغ والضلال.
طيب ما هو ماذا كان نوع ابن تيمية الآن من المدارس والمذاهب الكلامية التي سبقتها؟ خلينا ندخل هذا الشيء من موضوع فهرس الليلة.
جميل.
فراح تحدثتك عن السياق الذي تحدث فيه والذي ساهم فيه في هذا السجان، فماذا كان موقفه من المدارس الأخرى المشهورة في الساحة؟
كان من أشهر المدارس،
نعم،
مدرسة المعتزلة ابن تيمية رحمه الله. تكلم عن المعتزلة بكلام،
نعم،
وتحدث عن هذا المذهب لأن هذا المذهب ضاق في زمن السلف رضي الله تعالى عنهم، فقد تكلم فيه علماء السلف، تكلموا في هذا المذهب. هذا ليس كلاما لشيخ الإسلام، هو نقل. أنا أقول لكل الأخوة، ابن تيمية كلامه في المعتزلة عبارة عن نقل لكلام أئمة السلف، لكلام الشافعي، لكلام مالك، لكلام أحمد، لكلام البخاري، لكلام ابن المديني، لكلام العلماء، لكلام المحدثين. كان المقصود من هذا حفظ دولة الإسلام وحفظ عقل المسلمين من الدخول في فلسفات كان عليها علماء المعتزلة الذين مضوا. ولكن مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المعتزلة وبيان أنهم ظلوا الطريق وأنهم أدخلوا المسلمين في متاهات فلسفية، والإسلام هو القرآن وليس الفلسفة، الإسلام هو كتاب الله وليس فلسفة فلان أو فلان،
نعم،
الإسلام هو نفس الله وخبر الله وخبر رسوله وليس الاجتهادات بأشياء تعصى لها في الكتاب أو في السنة. مع ذلك، وهذا من إنصاف ابن تيمية، ولا يوجد في خصوم ابن تيمية من ينصف هذا الإنصاف،
نعم،
مع طعنه ورده على المعتزلة، إلا أنه ذهب ليقول،
نعم،
إن هؤلاء المعتزلة،
نعم،
يذهبون إلى بعض البلاد الغير مسلمة،
نعم،
فيدعون قوما من أصحابها إلى الإسلام فيسلمون على مذهب المعتزلة،
نعم.
قال فهذا مما يستحمد به من يفعله من المعتزلة، أي هذا مما يشكر عليه،
نعم.
قال لأن دخول هذا الشخص، نعم، أو غيره في الإسلام ولو على مذهب المعتزلة،
نعم،
أفضل وأصدق وأقرب إلى الحقائق من بقائه،
نعم،
على ملته الأولى غير ملة الإسلام،
نعم.
الرجل أنصف المعتزلة بمثل هذه الطريقة. أبى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يكفر عيان المعتزلة، وطعن على من يكفر عيان المعتزلة وإن كان يطعن في عقائدهم، وهذا سيأتي إن شاء الله الحديث عليه في مسألة التكفير عنده.
نعم.
إذن أنصف من المدارس التي ظهرت وهي مشهورة وربما كثير من الحديث عليها الآن،
نعم،
مدرسة الأشاعر. الأشاعر قوم ينتسبون للسنة والجماعة،
نعم،
من يقول أن ابن تيمية يكفر الأشاعرة فهذا غير صحيح،
نعم،
من يقول أن الوهابية يكفرون الأشاعرة فهذا غير صحيح أبدا،
نعم،
الأشاعرة قوم منتسبون للسنة والجماعة وهم أقرب الطوائف الكلامية إلى تحقيق مذهب أهل السنة والجماعة، وفيهم علماء وفيهم عباد وفيهم صالحون وفيهم أولياء، ومنهم الفقيه ومنهم المجتهد في أصول الفقه،
نعم،
ومنهم المعروف في علم الحديث، فيهم علماء كابر وهم جزء من علماء الأمة وجزء من تراث الأمة وجزء من قيمة الأمة، وإن كنا نقول مع ذلك إن عندهم أخطاء ليس لأنهم خالفوا الإمام ابن تيمية بل لأنهم خالفوا السلف الأول، الصحابة، التابعين، الأئمة الأربعة كالشافعي ومالك وأمثالهم. الإمام الأشعري كان رجلا معتزليا ثم ترك الاعتزال ورجع. أنا أسأل الآن، الأشعري لما رجع عن الاعتزال إلى أي مذهب انتمى؟ انتمى إلى أهل السنة والجماعة،
أيوه،
وكان عنده تبجيل ومعرفة بقدر وقيمة أئمتها كالإمام أحمد. يقول الإمام الأشعري في مقدمة كتاب الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه التي ألفها، يبين هذا المنهج عند أبي الحسن الأشعري. يقول فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة وقول الخوارج وقول الشيعة فما قولكم الذي تقولون به ودينكم الذي تدينون الله به؟ قال قلنا إن قولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين الله به هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ثم قال ونحن بكل ما يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون ولما يعتقد معتقدون، فإنه الإمام الفاضل ورئيس الكهنة. هذا يقول أبو الحسن الأشعري، ولذلك ابن تيمية من إنصافه للأشاعرة قال وأما من قال منهم، هذا كلام من الإمام ابن تيمية، حتى نرد أو ندفع الإشكال الذي قد يتوهمه كثيرون أن شيخ الإسلام أو غيره من علماء السنة أو محمد عبد الوهاب يكفرون الأشاعرة، هذا بهتان. تكفير الأشاعرة لا يجوز، بل هو من أعظم الموبقات ومن أعظم الجرائر، وهو طعن في دين قوم من المسلمين ثبت إسلامهم عند عامة المسلمين. لكن عندهم بدع وعندهم أخطاء، وبعض بدعهم قد تصل إلى أن تكون مقالة كفرية لكنهم لا يكفرون بها. بعض بدعهم بعض غلاتهم قد يصل عنده شيء من ذلك. ولذلك ابن تيمية لما ناظر من ناظر منهم قال أنا لو أقول بقولكم هذا، انظروا أيها الأخوة، انظروا إلى 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 روح الإنصاف. هو يناظر قوما ثم يقول أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لستوا كفارا عندي، بل يراهم مسلمون قد اجتهدوا فأخطوا إلى آخره. أرجع إلى كلمة الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، يقول وأما من قال منهم يعني الأشعرية بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. هذا نص صريح يا أستاذ، وأنا أقول للأخوة جميعا هذا ليس مجرد أنه ما يكفرهم، هذا يدخلهم في أهل السنة بهذا الشرط. يقول وأما من قال منهم بكتاب الإبانة، ليس الذي كتبه ابن تيمية، كتبه الأشعري إمام المذهب، قال وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة. لماذا؟ لأن المسلم في عقيدته، العقيدة ليست في اجتهاده، المسلم في عقيدته أيها الأخوة يجب أن ينتسب إلى سنة رسول الله، لأن العقيدة واضحة ليست قضية اجتهادية، هذا أصل معرفة الله وأصل دين الله سبحانه وتعالى.
طيب عن الكلام في احنا ميلا ايضا
هي استاذي
المذاهب الكلاميه والمذاهب الفقهيه،
اذا اذنت لي.
نعم،
في مقدمه العقيده الوسطيه التي قراتها بالامس قال الامام التميمي اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه على السنه والجماعه. استوقفه بعض علماء الاشاعره ازاك امام الامير وامام السلطان، فقالوا اول سؤال يرد على هذه العقيده عندك يا ابن تيميه انك قلت اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه أهل السنة والجماعة، وهذا يلزم عليه أن علماءنا الأشاعرة الذين مضوا وخالفوا هذا المعتقد أنهم هالكون عند الله وأنهم ليسوا ناجين عند الله. فماذا كان جواب شيخ الإسلام؟
ماذا كان جوابه؟
كان جواب الاعتدال، كان جواب الأنصاف، وهذه الروح العلمية التي يجب أن يتميز بها كل مسلم في العدل مع المسلمين حتى المخالفين. ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه حقائق. قال شيخ الإسلام للفقهاء من بعض الشاعرة الذين كانوا بالحضرة، وأنا أقول المحرك الذاك ليست قضية الأشعرية، أحيانا هناك نوع من المشكلة الشخصية ترى في بعض خصوم ابن تيمية، ولذلك كان هناك علماء أشاعرة أكابر في زمن ابن تيمية ما قاموا للرد عليه والاعتراض عليه مع أنهم قد يخالفونه أو يخالفهم. قال الإمام ابن تيمية أنا أقول من اعتقد هذا المعتقد فهو من الناجين لأني نقلته من كتاب الله وسنة نبيه، وأما من خالف شيئا منه هذا أمره إلى الله، هو واجتهاده، هو وشأنه، هل بذل وسعه في معرفة الحق، هل قامت عليه الحجة أو لم تقم. قال هذا لا أقول إنه هالك ولا أقول إنه في النار، وإنما أقول أمره يفوض إلى الله. هذه قمة أيها الأخوة والأخوات، هذه قمة الاعتدال وقمة التسامح مع المخالف، التسامح الذي لا يضيع حقائق الدين، لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بشيئين، أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الآن يا أخي الكريم والأخوة جميعا، الأمة الإسلامية مع الأسف تعاني أشياء كثيرة، يدعون إلى الاجتماع وإلى وحدة الكلمة. أنا أقول نعم، وحدة الكلمة مطلب شرعي، ووحدة المسلمين مطلب شرعي، لكن الله لم يقل واعتصموا جميعا، ما قال واعتصموا جميعا،
إنما
قال واعتصموا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ أكثر السلف يقولون القرآن هو حبل الله. أنا أقول لكل مسلم، لماذا لا نطبق حقيقة بسيطة سهلة، أن أي كلمة أو أي فعل أي عبادة أو أي مقالة يأتي بها شخص إلينا أن نسأله عن دليلها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا منهج الإسلام. لو التزمنا به كمسلمين لصلحت أمورنا كثيرا.
طيب
إذا رجعنا لشيخ الإسلام مع الأشاعرة وجدنا أنه يعتبر أن الأشاعرة من المسلمين، أن فيهم من العلماء، أن فيهم من الصالحين، أنهم أقرب الطوائف الكلامية إلى أهل السنة والجماعة، أن بعض مقالات ولكن قد تكون كفرا لكنهم لا يكفرون بذلك، يرى أن أبو الحسن الأشعري كما يصرح يقول أبو الحسن الأشعري إمام له علم وفقه ودين ويثني عليه بثناء كثير.
والمشكلة أن الأشعري اتهم الحنابلة ويعتبر منهم ابن تيمية بمعنى المعاني وأنت كمان بأنهم حشوية مجسمة يقولون بأن لله سبحانه وتعالى أعضاء كأعضاء الإنسان. طبعا أنا بنقل هنا عن خلاصة التهمة كما نقلها الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الذي يعني وضعوا دفاعا عن ابن تيمية في الحقيقة. لكن هذا مختصر الخلاف الرئيسي بين الأشاعرة ومدرسة ابن تيمية وابن تيمية في خلافه أيضا مع الأشاعرة. أنت الآن اتفقنا الليلة عشان نتكلم في موقف من المدارس الفقهية الأخرى. أنا أريد يعني باختصار ملخص لوين اختلفوا وين اتفقوا حتى الآن نفتح التليفونات لنا بعد لحظات ونأخذ أسئلة الجمهور.
طيب في موضوع الأشاعرة أنا أحب أن أنتهي إلى هذه القضية المجملة. أن الأشاعرة جزء من هذه الأمة وفيهم علماء وإلى آخره. والأشعري أبو الحسن الأشعري ليس الخلاف بينه وبين الحنابلة. لماذا؟ لأن الحنابلة عبارة عن مجموعة فقهية، عبارة عن فقهاء
مدرسة فقهية.
نعم. وابن تيمية نفسه يغلط كثير من الحنابلة ويقول إن أبو الحسن الأشعري أقرب إلى السنة والجماعة من الحنابلة. وأبو الحسن الأشعري لا يوجد في كلامه أبدا، لا يوجد في كلامه مع احترامي للشيخ
أبو
زهر رحمه الله، لا يوجد في كلام أبو الحسن الأشعري أنه طعن على الحنابلة جميعا. هو يقول في مقدمة الإبانة أنه على عقيدة أحمد بن حنبل. وفي زمن القاضي أبي بكر الباقلاني كان الحنابلة والأشعرية بينهم توالف وتسالم، حتى كان أبي بكر القاضي أبي بكر بن طيب البقلاني من كبار علماء الأشاعرة، كان إلى أكثر فتوى فقهية للأمصار، مع أنه لم يكن حنبلية المذهب، لكن من باب التقارب يكتب محمد في التوقيع محمد بن الطيب الحنبلي، مع أنه معروف أنه ليس حنبلية المذهب.
نعم.
ابن تيمية لو رجع لو أخذنا الموضوع، أنا أحب أن تصف لي النقل فيها أستاذ مع مسألة الفقه، رأي في المسائل الفقهية طعن على ابن تيمية في المسائل الفقهية مثل مسألة الطلاق.
نعم.
مسألة الطلاق
خذ لي القضايا الفقهية خاصة التي حدث فيها أنا قضايا الرئيسية التي اعترض فيها عليها حتى المشاهدين يعرفوها ثم نمضي إلى الهاتف.
جميل. حدث في كذا قضية فقهية.
فضل.
حتى ننظر هل الإنصاف كان حاضرا الذات أم أنها كانت ليست قضية نزل الخلاف مع علماء أصلا بقدر ما كانت نوع من التصرفات الشخصية إلى حد كبير.
طيب ورينا تفضل.
القضية الأولى مسألة الطلاق الثلاث.
ايش القصة باختصار؟
المذاهب
الأربعة جماعة ليبيا اللي تفرجوا فيها الآن.
الجماعة الأخوة المسلمين
الأخوة اللي في
على العين على العين والرأس.
أيوه الأخوة اللي في سرت اللي تفرجوا فيها في سرت.
تعطي أسماء أستطيع أن
كل مرة أسمي لك مدينة عشان في الثقافة الجغرافية الإسلامية الواسعة دي.
الله يخليك. قضية الطلاق الثلاث. الشاهد في المذاهب الأربعة أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أنها تطلق ثلاثا وتصبح بائنا منه.
نعم.
يعني لا يقابها ولا يمكن أن تكون رجلا.
أيوة.
جاء الإمام ابن تيمية ونظر في هذه المسألة وجد أن بعض الصحابة كالزبير بن العوام كعبد الرحمن بن عوف كابن مسعود كعلي بن أبي طالب بعض كبار أئمة أهل البيت كجعفر بن محمد الصادق وأبوه كذلك. نعم. وجد أن بعض التابعين أيضا وجد أن هناك أدلة أن هناك سلفا كثيرا من الصحابة وغيرهم يرون أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا أنها تطلق
مرة واحدة
طلقة واحدة. ووجد دليلا صريحا في صحيح مسلم، هنا لست أتحدث عن رجحان قول أو عدم، هذه مسألة فقهية لكل المقاييس ليست قضية مشكلة. من أخذ برأي الجمهور فهو له وجه، ومن أخذ برأي ابن تيمية ومن معه فله وجه. وجد في صحيح مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال ابن عباس كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فوجد أن هذا النص يدل على أن طلاق الثلاث واحدة. بعض علماء أصلا من متعصبة الشافعية إذلك أو متعصبة المالكية حبسوه على هذه القضية وأنه خالف الأئمة، ولم يخالف الأئمة، خالف قوما من الأئمة.
أظن هو هذه التي هذه حبسة موته، لأنه هو طلب منه أن لا يفتي بها ولما
الرجل رحمه
أضطر على ذلك.
الرجل رحمه الله
حبس في الشام ومات في الحبس
بسبب قضية. الرجل رحمه الله كان موسع على المسلمين الآن في
يعني هذا يجعل كثير من النساء المسلمات لأن أغلبية منهم في صف ابن تيمية لأنه
والرجال
العائلة
ورب العائلة والرجال كذلك والأطفال كذلك
لأنه راح أحفظ للعائلة المسلمة
حتى الأطفال يعني هذا حفظ يعني الفتوى فيها نوع من الإشراق الاجتماعي الكبير خاصة مع الأزمات اللي الآن أصبحت هذه الفتوى مسجلة الآن في مصر في القضاء المصري سجلت هذه الفتوى مع أنهم شافعية وهذا من الاعتدال. سجلت هذه الفتوى في سوريا الآن في بعض القضاءات السورية مسجلة في المملكة في دول الخليج كلها بدأت هذه الفتوى تنتشر لأن هناك أحيانا نوع من الاستعجال من الزوج في موقف معين يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثا. هذا رأي معتدل ليس رأيا مشاذا أو رأيا يستحق أن يعامل ابن تيمية ويسجن ويبقى وتسحب الكتب منه.
الخمسة التي توفي فيها محبوسا كانت بسبب هذه المسألة.
إذن هذا سؤال بسيط لكل أخ من المسلمين الآن يسمعنا، هل مثل هذا الرأي فعلا يعد مخالفة لعلماء المسلمين ومخالفة لعلماء عصره، وأنه أتى بالتجسي وأتى بشيء جديد وشق عصطى على الأمة وأتى بما لم يأتي به العلماء؟ لا، هو قال كلاما نفسه في الصحيح عن ابن عباس.
هل قال شيئا في أمر قدم العالم، قدم العالم بما
أنا أريد
بما ألب عليه؟ أنا جايك موضوع الفقه، لكن لأن هذه الحبسة التي مات فيها رحمه الله كانت في هذه المثل، لكن الحبسة الأولى في مصر كان متصلة بأمر العقيدة الحموية.
نعم،
وكان فيها حديث عن قدم العالم وما ناقشناها في الجولة الماضية. جميل.
ممكن نختصرها لأن الفلسفية مطولة. أيوة. وأحب أقسم وبعض الأخوة عاتب علي بالأمس، أنا ما أحب أقسم الجمهور بالقضاء.
لا تخف على الجمهور كثيرا اللي يشاهدونك مهتمين.
جزا الله الجميع خيرا
وجزاك
إن شاء الله خيرا وأنت كذلك.
الله يحفظك.
الله يحفظك خفظك. مسألة قدم العالم هذه تهمة نسبها من مشاهد ابن تيمية. أنا لا أحب أن أدخل بتفصيلها بقدر ما أقول أن شيخ الإسلام قال في أكثر من 20 موضع من كتبه أن من قال بقدم العالم فهو كافر خارج من هذه
المسألة. يعني قدم العالم أنه قديم مع الله عز وجل.
من قال بقدم العالم بتمية في أكثر من 20 موضع حسب ما أتذكر في نقض التأسيس في أشياء كثيرة، قال من قال بقدم العالم فهو كافر. فإذا هذه قضية مفروغ منها. فهم بعضهم غلطا على شيخ الإسلام، من الذي فهم؟ هل هم علماء وصهور؟ لا، هؤلاء بعض أعدائه أرادوا أن يركبوا القضية عليه، وأن تعرف أنه قد يكون المعادي عنده شيء من الفقه فيلبس القضية بقضية فقهية. ولذلك من أنصار ابن تيمية أنه لما ظهر عليهم وطلب السلطان أن يعاقب من يعاقب منهم أو أن يعاقبه، هذا الإمام ابن تيمية وقال أنا كل من آذاني في شيء فهو في حل مني. هذه روح التسامح.
طيب نبدأ موضوع الفقه، ما هو
إذا هذه قضية الطلاق.
نعم.
قضية ثانية، أحيانا بعض الرجال وهي كثرة الآن، طبعا هي ليست موجودة زمن الصحابة، بدأت من زمن التابعين هذه.
نعم.
هذا الأسلوب في التعبير، وهذا نوع من الخلل الاجتماعي في الحقيقة، بدأ من زمن التابعين، بدأت بداية، ثم الآن مع الأسف في هذا العصر انتشرت، ثم تجد بعض الرجال يريد أن يمنع زوجته من الذهاب إلى السوق، إلى زيارة أحد، إلى كذا إلى كذا. فيكون هناك نوع من المشبه فيستعمل الحل الذي هو في نظر بعض الرجال هو الحل القهري القوي السلطاني في نظره.
أيوة.
يقول إن خرجت فأنت طالق.
أيوة.
المشهور في فتوى أكثر الفقهاء أن قول الرجل لزوجته إن ذهبت فأنت طالق فذهبت فإنها تكون طالقا. يعلم ابن تيمية رحمه الله ترك المسألة، وجد أن هذا القول ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة، وأنه يجري إذا كان قصده أي قصد الزوج، إذا كان قصده المنع ما قصده الطلاق، أما إذا كان يقصد الطلاق فهو طلاق إذا حنفت، لكن إذا كان قصده المنع هو الغالب في استعمال الناس اليوم. قال ابن تيمية إذا كان يقصد المنع والتهديد والتخويف ثم خرجت المرأة فنقول له كفر كفارة يمين.
يمين كانت يعني
النذر. الآن النذر وهو موضوع منصوص عليه في السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان صحيح يقول كفارة النذر كفارة يمين، فأمر بكفارة يمين في مسألة النذر. هذا القول الذي قاله الإمام ابن تيمية من يقول به؟ يقول بطائفة من السلف كعكرمة وطاووس، ويقول به جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الإمام مالك، فهو ليس قولا ووصول الإمام أحمد تبل عليه، فهو قول مشهور عند خلق كثير من الفقهاء من الحنفية من الشافعية من المالكية من الحنابلة، هو قول معروف
وواضح أن ابن تيمية هنا هو العائلة والحفاظ على المؤسسة العائلية.
يقول هذا من الأشياء التي يجب أن تحب، يعني لو أردنا أن ندخل في بعض مواقف الإمام ابن تيمية لما مر وهو في طريقه من الشام إلى مصر، مر بغزة اجتمع وذكر الحفار كابن كثير والذهبي كيف خرج أهل غزة أهل فلسطين المباركة لاستقبال هذا الإمام العوام، ولما حصلت جنازة كيف أن النساء والجميع يبكي هذا الإمام. أهل مصر لما كان في القاهرة لما ذهب إلى الإسكندرية كم تبعه من أهل مصر من النساء والرجال والأطفال وهو في طريقه إلى الإسكندرية، الجميع يتشرف. رجل كان محببا للناس، رجل ممتد العلاقات، حتى لما جاء المصلحون في العصر الحديث حركات التجديد والإصلاح مثل لما جاء محمد عبد أو جاء الشيخ محمد رضا، لما جاء هؤلاء اقتبسوا من تراث ابن تيمية شيئا كثيرا. فدعوته الآن ليست خاصة ببلد أو خاصة بالمملكة أو غيرها، الآن أصبح هذا الرجل رجلا إسلاميا عاما لا يدعو إلى شيء جديد.
موقفه من الصوفية أن لا أخذنا
بقي قضية
قضية الشعبية الكرام أن أرقام الهاتف والفاكس تظهر الآن أمامكم على الشاشة ونبدأ بعد لحظات إن شاء الله تعالى في استقبال أسئلتكم وتعليقاتكم على ما سمعتم من ضيفنا الدكتور يوسف الغفيص في حلقة في هذه الليلة.
بقي قضية فقهية أستاذ. نعم. من أشهر القضايا الفقهية وأهمها وهي مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
كان مشتهر عند كثير من الفقهاء المتأخرين أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي شد الرحال والسفر إلى زيارة قبره.
نعم.
فالإمام ابن تيمية قال إن السفر لا يشد لزيارة القبر النبوي، فألب عليه الخصوم وقالوا إنه ينهى عن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه لا يحب رسول الله إلى آخره. هذه التعديات. أنا أقول الإمام ابن تيمية كتب كتابا عنوانه استحباب زيارة، كتب رسالة بهذا العنوان باستحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحكى إجماع أهل العلم وإجماع المسلمين على أن زيارة قبر محمد عليه الصلاة والسلام مشروعة وهي من أفضل القربات. أن بشرع زيارة القبور، كيف يمكن لعاقل أن يأتي ويقول زيارة قبر النبي لا تقول؟ ابن تيمية يراها من أفضل الطاعات وأفضل القربات، إنما هو ناقش قضية واحدة وهي شد الرحل، بمعنى إنشاء سفر من مصر هدف المسافر فقط أن يزور القبر ويرجع. وجد أن الرسول يقول حديثا صريحا ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره المتفق عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا توجيه للمسلمين، فلماذا نحاول الزيادة عليه؟ هذه الفتوى التي أفتى بها الإمام ابن تيمية رحمه الله أن السفر من أجل زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام غير مشروعة وممنوعة هي التي كان عليها الإمام مالك، هي التي كان عليها الإمام أبو حنيفة، هي التي كان عليها الإمام أحمد، هي التي كان عليها الإمام الشافعي، هي التي كان عليها الصحابة. أنا أقول هاتوا أحدا من الصحابة أو أحدا من الأئمة الأربعة الذين الآن المسلمون في المغرب على المذهب الإمام مالك، وفي مصر على الشافعي، وفي باكستان على مذهب أبي حنيفة وفي غيره. هاتوا أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الأفاضل الذين أجمع المسلمون على إمامتهم أنه يقول يشرع السفر لزيارة قبر الرسول. هذا الرأي الذي قاله ابن تيمية هو رأي جميع علماء السلف الأوائل.
طيب.
نعم، خالف بعض الفقهاء.
طيب.
كان شيخ الإسلام رحمه الله متلطفا مع هؤلاء المخالفين، بل من طريف الحال.
نعم.
للأخوة المشاهدين أن الإمام ابن تيمية نفسه كان في أول عمره يرى استحباب السفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في أول عمره.
نعم.
يقول هو في كلام له، يقول ولما نظرنا النصوص ونظرنا كلام الأئمة كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة ونظرنا هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونصوص الكتاب والسنة تبين لنا أن الحق أن هذا لا يشرع وأن هذا مما يمنع لأن الرسول منعه. قال فتخيرنا أن نكون، أو قال فإما أن نكون بين اتباع ما كنا عليه من طريقة الآباء والأجداد وإما أن نتبع الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. قال فاخترنا أن نتبع الكتاب والسنة.
طيب مشاهدينا الكرام، نواصل الاستماع لهذه الرواية من روايات ابن تيمية في أمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ونستمع إلى اتصالاتكم من مختلف أنحاء العالم العربي وخارجه بعد هذا الفاصل القصير. أرجو أن تواصلوا السهرة معنا على قناة المستقلة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب بدأ يا مصباح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخوان جميعا. ما أدري الصورة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دعا الله لنفسي بالأمس من مدينة الصدر، محمد من مدينة الصدر، أول واحد البارحة وأول واحد اليوم.
أنت محظوظ ما شاء الله، يعني الإخوان دائما يشتكوا من التليفونات، يقعدوا شهور ما حصل الخط، وأنت ما شاء الله يعني موفق، حصلت أمس وحصلت اليوم، تفضل يا محمد.
السلام عليكم أخي خالد هاشمي.
حياك الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله.
البارحة من سلمت وكملت الحديث مالتي. الأخ دكتور يوسف.
نعم.
قال جماعة دار جماعة يشبون كتن الآن بالله أنا أخوك خاي مسلم وإلا إلا الله محمد رسول الله. فما يصير تبعثني بأن أنا جيت كتن بأن سؤالك شعار وسؤال شرع، يعني ما بي هاي صلاة المستقلة الديمقراطية وصراع تدخل أكمل الله خليك أبطأ منك البارحة. هاي شغلة. الشغلة الثانية بسيئة سؤال، يعني سؤال يعني بسيطات
وطي صوت التلفزيون عشان نسمعك. اسمعني من التليفون.
نعم نعم.
اذا انت قاعد في مجمع من الناس اطلع شويه بالتليفون وخليهم يفرجوا.
البارحه بحديث.
نعم
نعم. البارحه انت بحديثك من تكلمني قلت بانه احنا العقيده مالتنا ما عندنا شو اسمه اولياء ومعصومين. أنا بس تفسر من آية قرآنية اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأمر أسعون قال أنا خلص ريحك في السبيل تفسير على رقيتك أنت ما شاء الله. الشغلة الثانية الشغلة الثانية تبت طار الشيعة
إيش؟ قال إيش؟
طيب تسمعني؟
ماذا قال؟
تسمعني؟
أسمعك ماذا قال؟ تفضل أعد ما قلت آخر جملة. ماذا قلت آخر جملة؟
آخر عزيز محمد العاشمي.
نعم.
هذا السؤال الأول اللي بنرد من عنده بسبب العائلة القرآنية ومال لأنه برح الرجال قال ما في أدنى أولياء ولا معصومين ولا ومن ساعة ذكر حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى والحديث بسرعة ما كمله. كلام رسول أوصى قال حساب الله يعني أنا الإنسان على الحديث على طول اسمع يقول رسول الله أوصى حساب الله وعترتي وعال بيتي فمن تغلق ومن تمسك منهم نجا. وشكرا جزيلا أخي محمد الهاشمي وذرقي إلى طلب عليك.
لا مرحب بيك. مرحب بيك يا أخي محمد. مرحب بيك. أنا جايك الآن إن شاء الله بتسمع جواب على سؤالك. والان الى التويترا الاخ ابو بنان. مرحبا بك.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله انت وضيفك الدكتور يوسف والمشاهدين الكرام.
يا اهلا وسهلا بك.
الحقيقه يا دكتور انت اجبرتني الان اغير من اسلوب المداخله عندي على هذا الجو الطيب يعني الذي ابتدات فيه الحلقه امس واليوم اذا كان ربما اتجاهي الى محاوله الاعتراض على التثنية بهذه الحلقات ولكن الحمد لله لا بأس إذا كان بهذا الشكل المتميز. لكن عندي بعض الملاحظات يا دكتور.
نعم.
أنت ذكرت أنها تريدها أن تكون جامعة علمية.
نعم.
والجامعة العلمية أخي الكريم لابد أن نساهم مع بعضنا في تركيز نقاط القوة والضعف عندها حتى تتكامل مجهوداتنا ويصبح عملا كما تبتغيه.
نعم.
إذن أخي الكريم أولا نحن نعلم أن هذا الأمر المعاتب فيه على شيخ الإسلام ابن تيمية أغلب المرتكزات التي ينتقد منها وينطلق منها المنتقدون لا أساس لها أخي الكريم من الصحة. فبالتالي يتوجب عليك يا دكتور لازمي من الأمانة العلمية أن لا تقبل أي مداخلة أو أي حضور في الاستديو معك يقدم دليلا إلا وأن يقيم عليه المصدر والنص. يا دكتور اسمعني جيدا المصدر والنص.
نعم.
لأن حقيقة ما أوقعنا في الحلقات الفارطة في هذه المطبات إلا كثرة الكلام بدون نصوص واضحة محددة. ثانيا يا دكتور.
نعم.
لقد مر علينا في هذه الحلقات عدة من ضيوفك يمثلون طيارات عدة وهي التي تنتقد شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل فقهية وعقدية متعددة إلا أن لو نظرنا ومن المسألة العلمية التي ذكرت أنت يتوجب علينا حتما دراسة هذه التيارات الفكرية أيضا وإتاحة الفرصة لنا يا دكتور الهاشمي أن نسائلها وأن نتحدث عن منظورها الفكري وعن مستوياتها العقائدية. لأنه لو نظرنا كما ذكر الدكتور يوسف على سبيل المثال في عدة الطعون على طيار ما يسمى السلفية أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قضية التجسيم وفي قضايا أخرى لوجدنا عند القوم على سبيل المثال مثل ما ذكر أحد الحضور الضيوف عندك في الحلقات الفارطة أنه بعد دراسة متأنية وعلمية خلص أنه لا يوجد غير ابن تيمية يقول بالتجسيم. وأنا يا دكتور الهاشمي لو كان المجال لأذكر لك بعض الروايات فسيكون الوقت مأخوذ من إخواننا ونحن نريد أن نترك الفرصة. فأريد منك يا دكتور أقسم عليك بالله أن تأتي بكل من هذه الطيارات التي حضرت لمناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي ليس قسم هكذا عبثا، لأن الأمانة العلمية والجامعة العلمية التي تتقصد لا تتحقق إلا بالمرور على أفكار هؤلاء الناس أيضا الذين يتحدثون وينقدون شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فتكتمل الصورة عند المشاهدين وعند المتتبعين ويصبح على الأقل هناك من العدل ومن الوضوح. يا دكتور الهاشمي وجزاكم الله خيرا وحيا الله دكتور يوسف، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محمد في الرياض، أهلا وسهلا بك.
السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تحية للدكتور الهاشمي.
حياك الله يا أخي.
تحية للشيخ الفاضل.
أهلا وسهلا.
سؤالي للشيخ، أولا أنقل بعض الكلمات من كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام.
نعم.
يقول في وصف رب العالمين: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جاهله، ومن جاهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. سؤالي للشيخ المحترم بالنسبة لقضية الاستواء على العرش، يقول ابن تيمية أن الاستواء أن الرحمن يجلس على العرش وقدماه على الكرسي، هل مفهومك يا شيخ له المقولة؟ أليس الجلوس على العرش؟
لحظة عند سؤال الأخ حمثلك
لو تكرم سؤال بسيط.
أين
هذا الكلام من شيخ الإسلام؟ أليس في كتب شيخ الإسلام أبدا أنه قال إن الله يجلس على العرش؟ إنما الذي في كتب شيخ الإسلام الرحمن على العرش استوى، وهذا نص من القرآن. أنا أسألك سؤالا سهلا وبسيطا إذا تكرمت، أين في كلام شيخ الإسلام أنه قال إن الله يجلس على العرش وقدماه إلى آخره؟ بس لو تكرمت تعطين المرجع إذا كان ممكنا أو كان موجودا في براءة.
أنا ما عندي المرجع، بس أنا حسب ما سمعت من الجلسات السابقة.
لا أنا
وكان هذا الشرح من الشيخ عبدالله عروش.
أعدك
أخ محمد،
نعم أعدك وعدا سابقا لا مرية فيه أن هذا الكلام ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخونا أبو بنان جزاه الله خير أكد على قضية ليست خاصة لا بفلان أو فلان ولا بمنطقة دون منطقة، مسألة الأمانة العلمية، النقل العلمي الموثق، الصدق العلمي، عدم الأخذ بالشائعات، لأنه لو تنزلنا مع الشائعات ومع المهاترات ومع الكلام الذي يقال دخلنا في دهاليز وفي تكذيب بعضنا لبعض وفي طعن الأمة بعضها على بعض وفي أشياء لا حقائق لها. نحن مسلمون، وكل من يقول إنه مسلم فليأتي بنقل من الكتاب من السنة. إذا كان انتقد على عالم من علماء المسلمين شيئا، ابن تيمية أو غير ابن تيمية، نحن لا نقول إن ابن تيمية معصوم، إنما نقول هات النقل ونمضي فيه.
هذا النقل محمد. أنا أقول طلب الدكتور يوسف الغفير،
هذا ليس
طلب الدكتور يوسف، طلب سهل، لأنه حتى لو نقلنا عن مدرب المنتخب الإنجليزي لكل قدم كلام وهو ما قاله حيزعل ويقول انقلوا كلامي. فنحن الآن نحكي عن شخص مهم من أهل العلم. سؤال طيب، هل لديك مصدر أم لا؟
أنا لا أريد أن أعطي مصدر، أنا أريد من الشيخ الكريم أن يشرح لي قضية الاستواء على العرش.
هذا مطلب آخر ممكن.
كيف يشرحها ابن تيمية؟
ممكن هذا مطلب معقول.
طيب أنا مثلك عندي لك
هذا مطلب
أخ محمد،
هذا مطلب جيد ممكن
أخ محمد
لكن غير الله.
لأنه خط التليفون تبعك صافي واضح. عندي لك سؤال، أنت قرأت من نهج البلاغة للإمام علي كرم الله وجهه، بديت بمن وصف الله تعالى، مش كده أظن العبارة الأولى؟
هي أول خطبة من خطب
لا لا، لو تقرأ الجملة الأولى فيما ذكرت، لو تعيد قراءتها بس الجملة الأولى التي قرأتها في النص أول جملة.
فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه.
طيب لحظة بس، إذا قلت لك أنا إذا 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 قرأت
سؤال في بداية الخطبة،
أي سؤال بس سؤال، إذا قلت هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة مثلا، ولا قلت هو الله الخالق البارئ الرزاق المتين العالم الغفور الرحمن الرحيم، هل هنا أنا أصف؟ يعني لو قال المسلم هكذا اللي يسمعك الآن جارك من في المدينة اللي تسكن فيها، هل يعتبر ارتكب خطأ؟
هنا لا يوجد إشكال سيد العزيز. إذا ابن تيمية يقول بالجلوس ووضع القدمين على الكرسي هنا الإشكال.
إذن حتى المشاهدين يكونوا عارفين. إذن الأوصاف التي وصف الله تعالى بها نفسه في القرآن الكريم أنت لا اعتراض لك عليها. وما نقلته عن الإمام علي لا يفسر على أنه اعتراض على أن يصف المسلم ربه بما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن الكريم، أليس كذلك؟
لا لا، ما نقلته عن الإمام علي عليه السلام هو مجرد توضيح للصفات.
يعني لو واحد وصف ربنا سبحانه وتعالى شوف مثلا في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا في سورة طه لما ربنا هذه الآية اللي انت تحكي التي تريدها، حينما يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. فلو أن مشاهدا يتابعك الآن في ترهونة في ليبيا، ولا في وادي سوف، يا أخي المخرج المخرجين عن الجزائري، وادي سوف، لو واحد في وادي سوف قال يتكلم مع الناس، قال نعم الله تعالى على العرش استوى، لأنه هو هكذا قال في سورة طه، بدون ما يشرح، هل هو مصيب أم مخطئ؟
لا طبعا هو مصيب، بس إذا قاعد يفكر كيفية الاستواء ما يجوز.
هذا إذا أنت متفق معه، لحظة، أظن في اتفاق كبير بينك وبين.
نعم، قلنا أن جميع علماء السنة والجماعة يقولون بقول الإمام مالك بن أنس إمام المدينة النبوية. الاستواء معلوم.
أيوة.
لأنه نص القرآن في سبع مواضع.
أيوة.
والكيف كيف استوى مجهول، والإيمان به أي باستواء الله واجب. لماذا واجب؟ لأن الله قال ذلك في القرآن سبع مرات، والإيمان به واجب. والسؤال عنه عن الكيفية كيف استوى بدعة، لماذا بدعة؟ لأنه ما في الكتاب ولا في السنة،
لأن الكيف مجهول، ما حد يعرفه،
ما يمكن أن أحد يعرفه.
ولا
يحيطون به علما، الله لا يحيط أحد
بعلم. هل هذا النص الذي أورده الضيف هنا عن الإمام مالك بن أنس اللي هو من تلاميذ الإمام جعفر الصادق أيضا المحدث، هل هذا النص يصلح أرضية مشتركة بينك وبين الدكتور يوسف؟
هذا كلام سليم 100%.
يا سلام
على الكلام. نحن ما نجيد على هذا الكلام.
أنا بدي أعرف هل ابن تيمية يقول بجلوس رب العالمين على العرش أم لا؟ هذا اللي بدي أعرف.
هذا سؤال جيد.
نعم.
بالأول.
هل الجواب؟
إيه. بالأول كان يقول أنه سمع ذلك. أنا أريحه. يقول هل ابن تيمية يقول ذلك؟ أنا أريحه. وأقول كتب ابن تيمية نعرفها بحمد الله حرفا حرفا وجملة جملة. لا يوجد في كلام الإمام ابن تيمية أنه قال عن الإمام، قد ينقل أحيانا بعض العبارات يرد عليها، مثل ما ذكرت الأخت أم أحمد من لندن لما قالت مخانيف الأشاعرة مخانيف
المخانيف،
هناك أشياء ينقلها ويعقب عليها، لكن أنه نطق بهذا الكلام هو أنه قرره، هذا ليس كذلك. ابن تيمية قرر ذلك، أنا أريحه راحة تامة أن هذا لا يوجد في كلامه.
أنا لقى محمد أو رقم الفاكس الآن المخرج حيضع على الشاشة، إذا وجدت من هنا لهذه الحلقة أو لبكرة مثلا مستمرين في الأسبوع نص مخالف لما قاله الشيخ الدكتور يوسف الغفيف، أرجوك تتكرم عليه بأن تبدو لي
نص لبي تيمية
أو على الإيميل atv@almustaqilla.com، كل اللي بنخليه على الشاشة حتى نفري به الحوار. وبارك الله فيك، بارك الله فيك.
لو تكرمت بس سؤال صغير، بس
تفضل.
هل ابن تيمية، أنا قرأت لابن تيمية أنه يقول بأن الله تعالى ليس جسدا إنما جسم، وما تعليق الشيخ على هالمسألة؟
جميل. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخ حسين في الكويت ينضم إلينا الآن بالهاتف، فمرحبا به وكل مشاهدينا في الكويت، تفضل.
السلام عليكم دكتور الهاشمي.
وعليكم السلام.
ونشكرك على هذا الاستضافة وهالحلقة المفيدة.
الله يحفظك.
عندي نقطتين يا دكتور. الأولى بالنسبة إلى مسألة زيارة الرسول وزيارة قبر الرسول بالخصوص. أنقل الآن بالمضمون عن تفسير ابن كثير لهذه الآية. ولا وليس لدي النص. وبإمكانكم التحقق من النص.
لا أنت سعدنا أنت تحاول في البكرة تحقق لنا في الحكاية اليوم.
لا النص الآن نفسي لكن النص الآن مو موجود.
لا بكرة جيبه ما في منع تفضل.
بالنسبة للتفسير الآية اللي مضمونها. ولو انهم اذ جاءوك فاستغفروا الله
لحظة
يا اخوان يا اكارم القرآن بارك الله في الجميع وهذا انا وإياكم الخير والصواب نحن والله ما نريد لكن القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اما القرآن فلا يجوز يعني يجب على المسلم ان يقرأ بالنفس وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسب إليه إلا ما علم صحته عنه.
طيب أنا
أقول ولو أنهم
خلينا مشاهدينا في موريتانيا يسمع لا
قد تكون قد يكون يحفظها لكن سقط.
خلاص
لا أنا ما أريد أطعن
أنا لا أحد
قد يكون نسيان.
يحفظ القرآن كلها.
قد يكون نسيان طرأ عليه لبعض. النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قد ينسى الإنسان بعض الأيام فيفتى عليه بذلك. قال الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
طيب.
ثم قال فلا وربك
لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب تفضل يا
أتمنى أن تذكر هذه القصة أو تفسير هذه الآية من تفسير ابن كثير. ابن كثير ينقل عن منصور بن الصباغ والتردد مني هل هو ابن الصباغ أو الصباغ. تقول القصة وهو يقول عنها بأنها حكاية مشهورة وأنا أنقل مضمونها مرة أخرى بأن أعرابيا جاء إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله وذكر الآية فلقد أمرنا الله بأن نأتيك ونستغفر عندك وعندك نستغفر عندك عفوا وبعدها قام ذكر بعض الأبيات لا أحفظها الآن. تقول الرواية والراوي ينقل بأن الراوي نام ورأى رسول الله في المنام فقال رسول الله للراوي اذهب إلى ذاك الأعرابي وقل له بأن الله قد غفر لك. مرة أخرى دكتور هاشم الرواية ينقلها ابن كثير عن الراوي هذا منصور وابن كثير يقول بأن هذه الرواية مشهورة ولم يعتبر.
طب أنا عندي لك سؤال يا حسين.
تفضل.
تفضل عليك الخير ويحفظك ويرعاك أنت والسادة المشاهدين كلهم.
الله.
لا نحن عشان اللي يشوفوا فينا مش في الكويت عشان اللي يشوفونا في موريتانيا يكونوا عارفين سياق الحديث بهم. أنا أقول كل مرة أذكر بلد ومدينة حتى الواحد على الأقل يفرح كده في التلفزيون بامتداد الوطن العربي والإسلامي العريض.
نعم.
لو أخذوا الأمور بالأولويات وبالترتيب هنجي لموضوع تفسير هذا اللي أنت قدمته أو قدمه ابن كثير نتأكد منه ونناقشه. لكن لو قلت لك إنه ابن تيمية يقول في أن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وخلنا نأخذ النقاط هذه الرئيسية لأن الآن حق المشاهدين يعرفوا وين دائرة الخلاف. هل هذه من المسائل المتفق عليها في رأيك بين المسلمين أم هي مسائل خلافية؟
بفهم الصحابة هذا
أني يا دكتور
لو قلنا حسين في الكويت وحسين في موريتانيا وقيل أنهما مسلمان وقيل أن القاعدة الإيمان هي الإيمان بالله في ملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالبعث بعد الموت بالحساب يوم القيامة بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء والمرسلين من قبله. هل هذه نقاط اتفاق؟
نعم
نقاط اتفاق وليس كذلك؟
نعم.
لو قيل أن حسين في الكويت حضرتك كان فينا وحسين في مراكش المسلم الآخر أو حسين اللي في إندونيسيا نقاط الاتفاق بينما أن يعتبر الصلاة خمس صلوات ركن رئيسي في الإسلام يعتبر صوم رمضان أيضا ركن ثاني من أركان ركن آخر من أركان الإسلام يعتبر الحج مرة في العمر لمن استطاع عليه في الركن من أركان الإسلام يعتبر الزكاة ركن. هل هذه أمور متفق عليها أيضا؟
نعم هي كذلك.
طيب إذا هذا كويس لأنه يطمن الناس اللي يشوفون أنه إذا الخلاف بقى بعد كده في أمر زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام يصبح نسبيا ليس خلافا
لا في أصل العقيدة ولا في الأركان الرئيسية، ولكنه خلاف في أمور فرعية، ليس كذلك؟
صحيح يا دكتور، لكن دعني أقول لك.
نعم.
الشفاعة هي من المبادئ الإسلامية المتفق عليها.
وين دليل القرآن الكريم؟
بدليل القرآن.
يعني لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام أهل قريش والأمم الأخرى والقبائل الأخرى للإسلام، هل قالهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تسلموا، ولا قال لهم كمان تقولوا الشفاعة لازم منها؟
رسول الله يأمرهم أولا بالتوحيد وبتصديقه.
نعم.
ومن مضامين تصديقه تصديقهم له بالشفاعة. صحيح؟
هذا منهج جميل هذا. طيب وكل حال
احنا الآن بأن الملائكة خلق.
طيب لحظة خليني في الداخل معك الدكتور يوسف.
نقول المنهج هذا المنهج هذا منهج جميل، انه الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما اخبر، لكن تصديقه في سائر ما اخبر به وتصديقه في سائر ما جاء في القران، هذا منهج للمسلمين جميعا.
نعم.
يبقى ان احيانا قد يختلف الفهم.
الروايه
صحيحه. نعم. يبقى انه احيانا قد يختلف الفهم. هذا وارد.
نعم.
يعني الان لا اشكال عندنا كمسلمين ان نقول القران والسنة، ما في مسلم في العالم الآن.
نعم.
والآن قالوا مسألة الشيعة.
نعم.
اللي بدنا يكفر الشيعة. بدنا ما أقول إن الشيعة بالإطلاق من الكفار أبدا. الشيعة طوائف وأقسام، والنبخت من الشيعة يذكر أنهم طوائف شتى، والأشعري يذكر أنهم طوائف شتى، ومعروف أنهم طوائف شتى، يعني فيهم الغلاة وفيهم غير الغلاة. الشيعة المفضلة هؤلاء ليسوا كفارا، وبدنا يحكي الإجماع على أن الشيعة المفضلة ليسوا كفارا. أما إذا أحد أو الذين يطعنون في صدق القرآن أو يقولون أنه محرف وما إلى ذلك، حقنا لا شك أنهم كفار لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. فإذا
أولا ليس الشيعة من يقول بالتحريف، هذا أولا يعني.
أنا لا أريد أن ندخل في هذا، لأن هناك بعض الكتب تقول هذا. أنا أقول أنه فقط أريد أن أضع تعديلا للقضية التي يفترض أن حدثت عليها في الأول.
نعم.
أنه تكفير الشيعة، الشيعة أفضل، الشيعة طوائف، ابن تيمية لا يقول بكفر جميع طوائف الشيعة.
هذا
لا يقول ولا نقول بكفر جميع الشيعة المفضلة، ليسوا بالإجماع أنهم ليسوا كفارا.
أوكي.
هذا ليس موضوعنا.
نعم.
أنا أطلب من الشيخ.
نعم.
من هذا المنبر الذي هو يتحدث منه.
نعم.
أن يطلب من المسؤولين في المملكة العربية السعودية والهيئة أعمال كبار علماء المسلمين في السعودية بأن لا يمنع مسلما من زيارة قبر رسول الله والتوسل به وزيارته، لأن هناك حديث صحيح بشهادة ابن كثير نفسه لا عفوا يجيه التوسل وزيارة رسول الله.
طيب عليه الصلاة والسلام. أوكي، النقطة هي اتضحت. أنا على كل حال اللي أعرفه أنه زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل الناس اللي يزورون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يزورون قبره، دائما يكون في زحام على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أنت الآن ترد على الناس.
نعم.
أنت الآن أمام المشاهدين حتى لا يكون من الخلاف. ما في سأل اتصل تقريبا إلا وتركت لك المجال للتفاعل معه.
ممتاز.
فلا تقول لي أنت تشير لي.
لا، أنا أقول أنا أرجع يا أستاذ الكريم، أرجع لحق المشاهدين.
لا، أنت الآن مع المشاهدين، أنت لا تدخل الأخ فتعلق عليه.
جميل.
وتتكلم معه وأسمح لك بالحوار معه.
إذا أذنت
بعد. هو الحوار بينك وبين المشاهدين. لكن بعد أبو خالد. بعد أبو خالد. أو مع أبو خالد. أبو خالد في الرياض، مرحب بك.
الأخ محمد من الرياض وأبو بنان قبلهم كان.
طيب أبو بنان يعني كلام في الجانب العلمي
ممكن نجيب.
أظنه لا يخالفه فيه أحد. أنه اشترط أنه كل واحد يتكلم في هذا الموضوع.
نعم.
يكون بدليل علمي بالنص، وهذا كلام هو مصيب فيه. وأرجو من كل المتدخلين في هذه الندوة وفي هذه الحلقات أن يعتمدوا الأمانة والدقة فيما ينسبونه لابن تيمية أو لغيره، وأن يأتوا بالنص والمصدر. تفضل يا أخي أبو خالد. شكرا يا أخي حتير في الكويت، ولنا أبو خالد في الرياض. أبو خالد يبدو لا يسمعنا، أظن نمر يا أبو خالد تفضل يا أخي.
أهلا وسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي برأيك.
تحية طيبة يا دكتور الهاشمي.
حياك الله يا أخي.
ويعني كلمة بسيطة دكتور رفيق، والله أعلم أنك تجسمت العناء وتكلفت ماديا بالجية وتعبت بمجيئك، وأعرف أن هدفك أن يختبي من يسمعونك وأن تنافع عن الإمام ابن تيمية، ولكن أذكرك بالآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت، هذه موجهة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني عشان ترتاح شوي، لأن تجد معارضات وتجد يعني من يكذب على لسانك فيما بعد. لكن أنا يعني أنا حسب ما فهمت أنا أو ما من الحلقات الماضية من رمضان قبل الفائت،
أرجوك خلينا في الحلقات هذه الله يرضى عليك، لأن إحنا الحوار متصل وماشي في روح طيبة جداً، وهناك جداً تفاعل. فأنت فيما سمعت الليلة من كلام الشيخ الغفير أو من كلامه
الفكرة
بالأمس، هل لديك سؤال أو تعليق أو إضافة لما قال؟
لا، الفكرة متصلة. يعني أنا أقول الجميع، يعني هذا أنا الكلمة اللي عندي وبسكر بعدها، أن الجميع يتصلون وهم يضعون في قناعاتهم أن تختلف وتدور وتكذب، ولكن أنت مجسم 100% وأن تكره آل البيت وأنت لا تحب وأنت تكفر الشيعة من أول من آخر وتكفر الصوفية وتكفر جميع المذاهب هذه. لكن لو يأتي الإنسان لما يسمعك ويسمع غيرك أنت أو الصوفي أو الشيعي أو الكافر أو اليهود أو النصراني ويخرج من رأسه كل شيء ويضع أمامه الحق ويتمنى أن يسمع الحق بدون ما يكون أحد مشوش عليه أو مؤجر عقله للعالم الفلاني يقول لا هؤلاء كذا ولا تسمع وأنهم كذا وأنا كذا. لا يعني أنا في هذه القناعة اللي أنا وصلت لها، ومعليش يا دكتور هاشمي مما فات من حلقات اللي فاتت، أن هذه دائما قساوة وستارة أمام جميع من يسمعونك، لكن لو يضعونها وأنا أولهم.
طيب أوكي،
لو في مكانك وكرسيك واحد ثاني غيرك شيعي من أي من الشيعة الأفاضل من مشايخ ومراجعهم والله أستمع له، وأنا بس يقول لي هف من الكتاب والسنة أقبل منه والله لو كان ما يكون.
إذا نبدأ
هذه رسالة ليس لأحد.
طيب احنا الاخوان اللي يسمعون كل واحد اللاقط بارك الله فيك، كل واحد اللاقط الان
ويبين ما الذي يسمعني الان وانا انسان بسيط عادي غير مثقف يعني
ذيك الثقافه الواسعه، لكن
هذه اللي انا اعتقد واهدي الله به.
يا اخي ابو خالد، يا اخي ابو خالد انت بارك الله فيك. الدكتور محمد وياسر
محمد لك شيء
والحاجه الثانيه كلامك فكره جميله، وانه ليس واجبا ولا لازما ولا يعني امر محتوم علي وعليك وعلى الدكتور وعلى الساده المشاهدين ان نبقى اسرى للقديم او حتى للقناعات التي نشأنا عليها، فيجب دائما ان نتامل وان ننظر فيها وان نضعها موضع البحث، لما لا؟ وكثير من الذين خالفوا النبي محمد عليه الصلاه والسلام في دعوته كانت حجتهم انهم وجدوا ابائهم على مذهب معين في الاعتقاد وفي الفكر فرفضوا ما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر التوحيد وأركان الدين الأخرى. أنت تقول الآن للمسلمين نترك التعصب جانبا ولننظر بعقل مفتوح لنتأمل في الكلام في سنيده في أدلته، هذه دعوة طيبة. وفكرة الحوار الصريح في, 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 في التاريخ الإسلامي وتاريخ المذاهب والأفكار الإسلامية اللي عرضوها بعض الناس كان جوهرها وأصلها هو هذا، هو الأمل في أن الناس ينظروا من جديد لعل مسلمي هذا الزمان يوصلوا لاجتهاد مشترك لا يكون ملزما بخلافات السابقين. وقد ظهر الآن من موقف الأخ حسين في الكويت والدكتور يوسف أنه في أرضية مشتركة معتبرة. إن شاء الله يسمعوك الآن كلهم يلتزموا بهذه الروح. واسمع أول شيء تعليق الضيف قبل ما نأخذ الأخ فضل في الأمر. فضل.
نعم، أنا أعلق باختصار حتى نعطي فرصة للأخ فضل.
نعم.
السائل كان من مدينة الصدر فيقول إن موليكم الله ورسوله، أنكم تقولون إنه ما عندكم أولياء وما عندكم معصومين. لا، الأولياء في القرآن، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان بالأولياء وأنهم هم العباد الصادقون المؤمنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، ليس عندنا معصومين لأنه لا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما أولياء في الأمة أولياء وفي الأمة صالحون وفيها صديقون إلى آخره. يقول أيضا أنك ذكرت الحديث مبزورا وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. قال إن فيه وعلبك. لا، هذا حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين في حجة الوداع، ليس في ذكر آل البيت. وربما دخل عليه حديث مع حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وجواز جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه ذكر آل البيت. الذي فيه ذكر آل البيت هو حديث زيد بن أرقم الثابت في الصحيح لما كان النبي في غدير الخم قال وقد تركت فيكم ثقلين كتاب الله ثم قال وأذكركم في أهل بيتي. فهذا هو الذي ذكر فيه والنبي لم
يذكر كتاب الله وعترت يعني
بيت نعم قال تركتهم فيكم
أيوة.
نعم ترك فينا كتاب الله
نعم.
وترك فينا آل بيته
نعم.
فما حق كتاب الله
الاتباع
وما حق آل بيته
البر والمودة
البر نعم. البر للمؤمنين لأن يعني الله قال عن إبراهيم إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسنا وظالما لنفسه مبين هذا نص القرآن فالمحسن من آل البيت لا شك أن له هذا الحق حديث كلام الأخ أبو بنان من سويسرا أيضا أشكره على ذلك وهو طالب مطالبة مهمة عدم فقدان الأمانة العلمية نحن لا نريد أن نتحدث بكذب وما أردت في هذه الحلقة أن أجسر أقوال آخرين لم أريد أن أنقل من كتب الشيعة ومن كتب آخرين بعض الأشياء التي يعني لأن الموضوع لا يخدم الموضوع يقول الشيعة المفضلة بالإجماع أهل العلم أنهم ليسوا كفارا لكن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا كيف يكون مسلما من كفر الصحابة لأن
رأيه
ومن حفظ القرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكيف نقول من كفر الصحابة أما من فضل علي على أبي بكر وعمر إذن قضية الشيعة كلمة ممتدة في الشيعة مفضلة في الشيعة مكفرة للصحابة في شيعة كذا في شيعة كذا لابد من التفصيل والأمانة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أخلي أيضا أنا أؤكد مداخلة الأخ أبي بنان ما كانت مداخلة جيدة سأل بعد ذلك حسين من الكويت يقول قصة ابن كثير الآية أقول نرجع للآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هذه الآية نزلت والنبي عليه الصلاة والسلام كان حيا أو كان ميتا
كان حيا
فكان من ظلم نفسه يأتي فيستغفر
فيستغفر
له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت مسألة المجيئات في صحيح البخاري عن قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع العباس لما أجلت السماء كان الناس إذا أجلت عفوا الأرض يأتون الرسول ويقول يا رسول الله ادعو لنا فيدعو الله عليه الصلاة والسلام يدعو ربه فينزل المطر لما توفي محمد عليه الصلاة والسلام وأجدب في الأرض في زمن عمر رضي الله عنه وأصاب المسلمين قحط شديد قال عمر أمام الملأ وحديث صحيح البخاري قال يا عباس يا عم رسول الله إنا كنا إذا أجدبت الأرض استسقينا برسول الله طلبنا منه أن يدعو الله لنا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات مع أنه بجنبه على القبر في قبره وإن رسول الله قد مات فقم يا عباس فادعوا الله أن يغيثنا فقام العباس ودعا الله وأمن المسلمون ونزل المطر هنا سؤال عقلي بسيط لكل مسلم على وجه الأرض لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعى أو يطلب منه الدعاء وإلا دعاء الرسول كفر يخرج من الملة كما ذكر الله ذلك في كتابه عن الأمم التي أشركت في عبارتها من دعا الرسول الدعاء لا يجوز إلا لله لكن من قال إن الرسول يطلب منه الدعاء وهو في قبره نسأل سؤالا بسيطا لماذا عمر بحضرة المسلمين أجمعين وأئمة الصحابة المهديين طلب من العباس ولم يقل للرسول وهو في قبره والمسلمون بجواره يا رسول الله ادع الله لنا أن يغيثنا
طيب.
لماذا وقف عمر هذا الموقف
الآن
إلا لأنه قد استقر عند جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المفهوم أما قصة هذا الأعرابي فلابد من النفس الذي من ابن كثير ثم لو فرض أنها كما سيقت من الساحل فهذا أعرابي لا ندري ما شأنه وما دينه وما أمره فجاء وفعل ذلك ثم رأى مناما قد يكون هذا المنام شيطانا هذا الرجل الذي رأى المنام محدث هذا الأعرابي رجل مجهول لا ندري من أين هو فالقصة كلها مجاهيل في مجاهيل فكيف نترك
طيب.
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول أعرابي لم يثبت عنه
نعم.
حتى لا من باب الأمانة العلمية حتى مع ذلك الأعرابي
طيب.
حتى لا نظلم ذلك الأعرابي فأيضا الدين عندنا أيها الأستاذ ليست قضية منامات فهمية الدين عندنا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحب أن أعلق على مسألة الزيارة أنها ليست من العقيدة كتعبير عام. ما معنى الزيارة؟ هناك الزيارة البدعية والزيارة السنية، هناك الزيارة الشركية أحيانا. من الإسلام شرع والنبي شرع أن يزور المسلم قبر المسلم فضلا عن رسول الإسلام ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، أن يزار القبر بدون شد رحال فيدعو للميت ويتذكر الآخرة ويتعب، هذه الزيارة المشروعة. أما من يأتي ويكون مقصوده الدعاء عند هذا القبر أو مخاطبة صاحب هذا القبر فهذه زيارة بدعية، من يطلب من صاحب القبر الدعاء له. أما من يأتي إلى القبر ويطلب من ويدعو صاحب القبر فهذا خروج من الملة. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يعمر مساجد الله، أمر بعبارة المساجد، لم يأمر بعمارة المشاهد. الإنسان إذا مات انقطع أمره وأفضى إلى ربه، هذه حقائق يعني للمسلمين أجمعين في كل مكان في العالم.
طيب.
أن مقصود الإسلام هو أن المسلم يعبد ربه بلا واسطة.
طيب.
يعرفها
الدكتور ضيفنا هنا الدكتور يوسف الغفير في معرض هذا الحوار العلمي، وكل من يأخذ منه ويرد على كل حال فهذا المشاهدين يقرروا ويوزنوا الكلام وأدلته وحججه. ومن أن بعض الإخوة سألوا عن موقف ابن تيمية من الشيعة من المعتزلة مثلا، نحكي عن التاريخ أيضا عن خلافات في السابق كيف كانت له، كيف كان ينظر العلماء بعضهم لبعض، وهل الفتوى ولا الموقف الفقهي كان موقف فقط فقهي ولا كان موقف مرتبط بقضايا سياسية أخرى. إن شاء الله ونحن نتقدم في دراسة هذا الموضوع ربما نربطه بموقف ابن تيمية من آل البيت، ثم نرى رأيه مفصلا في أمر الشيعة ونسمع وجهات النظر المختلفة. الأخ فضل في لندن جاء دورك فتفضل. مشكورا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك أستاذ الدكتور الهاشمي وفضيلة الشيخ يوسف. أرجو منكم أن تعطيني بعض الدقائق فقط المداخلة. أريد أن أرد على الأخوة بعض، أظن الأخ لا أذكر اسمه اتصل البارحة وذكر مسألة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد، فأقول أن أهل السنة والجماعة يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ونحن نصلي على محمد 5 مرات في صلاتنا، الصلاة المفروضة بدون من غير السنن. وأيضا من يصلي التراويح 20 ركعة في اليوم يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله 600 مرة في شهر رمضان المبارك. فنحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه وعلى آله. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما بالنسبة لمسألة العقيدة، والله يا أستاذ الهاشمي حقيقة الأمر أنا على الفطرة، والله لم أكن أعرف هذه الأمور لولا مطالعتي على الضيف الثقاف في البرامج السابقة، لم أكن أعرف عن هذه الأمور وتعقيدها، إنما كنت أمشي بالفطرة أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق وأن له صفات ذكرت في القرآن والسنة، لا أتعدى كيف هذه الصفات، كيف اليد، كيف رجل
آخر. هذا هو المنهج
الصحيح. إنما أمشي أنا على الفطرة.
بارك الله فيك.
وأريد أن فقط أرد على الأخت، نعم الأخت التي ذكرت أن ابن تيمية ذكر حديث.
أخ الكريم فضل إذا ذكرهم تقول هذا المنهج الذي كنت عليه ابقى عليه فهو منهج الحق وهو الذي ذكره الإمام ابن تيمية وغيره.
بارك الله فيك. نعم أريد فقط السيد الهاشمي أريد أن أذكر لك، أنت ذكرت أنك تريد أن نذكر النصوص وأن نأتي بالكتب إلى آخره. هناك كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية،
نعم،
الشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثالث صفحة 385 يقول أحاديث رواها، هو يقول الصف الأول أحاديث رواها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان بل كفر شنيع. ويأتي بالأنف ويقول وقد يقولون من أنواع الكفر ما لا يرونه فيه حديثا مثل حديث يرونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على الرسول، وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادق الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون أنهم يرون مثل هذا. ويستمر أيضا ابن تيمية ويقول وهكذا حديث في أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه ويقرؤون قوله تعالى
تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. يقول ابن تيمة هذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله تنظر إلى آثار خضى والله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمتي هنا النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمد رأى ربه في الطواف، وفي بعضها أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعضها أنه رآه في بعض سكك المدينة إلى أنواع أخر. وكل حديث في أن محمد، يقول ابن تيمة وكل حديث في أن محمد رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم. هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواة أحد منهم، وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمد هل رأى ربه ليلة المعراج. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقول أن محمد رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يرونه ناس من الجهال أن أباها سأل النبي فقال نعم وقال لعائشة لا. فهذا حديث كذب باتفاق العلماء. وأخيرا يقول ابن تيمية ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغير أنه اختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال أن محمد رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبي، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبي، على ثلاث روايات. وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروي من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامل على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصل خلفه إلى المدينة. فيقول ابن تيمية فاعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة. السقر قال أنه رآه رؤى معاينة. ابن تيمية يقول صفحة 387 الجزء الثالث فاعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة كما جاء مفسرا في كثير من طرقه. وقد اتفق المسلمون على أن النبي لم يرى ربه بعينه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى أرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد حديث في أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث فإن الله يدنو عشية عرفه في رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة إلى آخر الحديث. وهذا ما أردت أن أقول لكم من كتاب ابن تيمية. فالأسف الشديد كثير من الناس يفترون على ابن تيمية ويأتون بكلام لم يقله ابن تيمية رحمة الله عليه، وأنا لست من العلماء وإنما فقط اطلعت على ما يعني يقال لنا. فالأسف الشديد نجد أن ابن تيمية لم يقل بهذا الكلام الشاب الأمردي الآخي، وأن الله له يعني كأنه جسم، أستغفر الله العظيم. وجزاكم الله خير، وأسأل الله أن ينصر الحق وأن يهدينا إلى الحق وأن نتبع الحق.
طيب
جزاكم الله خير.
شوفنا يا فضل، واضح أنه في الجزء الأول من أنا خليك تكمل لأن كنت في صلب الموضوع تقرأ من نصوص الرجل الذي يدير هذه الحلقات للحوار عنه وعن ثلاثه. إنما لاحظت أيضا باهتمام أنك في الجزء الأول من حديثك اتفقت مع الأخ محمد في مدينة الصدر في بغداد، وربما مع الأخ حسين، وحتى مع الأخت اللي رديت عنها بعض الأمور، في اتفقتم جميعا على أهمية الصلاة على محمد وآل محمد
بالإجماع.
وأنت والأخ هنا يقول لي بالإجماع،
بالإجماع.
حتى هذا موضع اتفاق ما شاء الله بينكم جميعا. وقبل شوية مع الأخ حسين اللي في الكويت، وحسين الافتراضي في مراكش في نواقش، طلعوا متفقين على أركان الإيمان وعلى أركان الإسلام ما شاء الله. يعني المساحات اللي ممكن الاتفاق حولها بنصوص وأدلة قوية كثيرة. لو سمعنا الأخ السعودي اللي اتصل وقال نترك شوية تعصب وندخل هذه الحوارات بقلوب مفتوحة
مستعدة
للتفاعل مع الحق
بفهم الصحابة.
بفهم الصحابة إذا ثبت، إذا ثبت أنه هذا فهم الصحابة، لأنه إذا أمر واضح في القرآن الكريم.
نعم.
يعني هل نحن محتاجين للصحابة عشان نعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم أنا أقول هذا
قال لا 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 أنه أركان الإسلام الخمسة اللي
هذا بدأ.
نحن نحكي عن الأمور التي ليس فيها ذات وخلاف.
أحسنت هذا
من أصل. إذا وصلنا الأمور المتشابهات اللي فيها تحري من هذا ومن ذاك نأتيها. ما الحمد لله لحد الآن الأمور ما شاء الله سهلة.
لا توفق عليه ابتداء من
ما
محتاج إلى هذا.
لا لا أود إذا أخذ زهراني من السعودية أيضا يحب يتكلم معه.
تفضل
يا أخ زهران.
ألو السلام عليكم.
هلا وعليكم السلام ورحمة الله.
الأخ العشري
حياك الله.
يا أخي أول شيء نشكرك على البرنامج النادي هذا.
الله يحييك ويحفظك.
كيف
الله يسلمك.
وأول شيء أشهد الأخوة المشاهدين حنا من المملكة العربية السعودية من أهل السنة والجماعة.
يلا أنا أحكي الآن في دائرة الإسلام العامة ونشوف. تفضل.
عندي سؤال للأخ الدكتور.
نعم.
ما هو موقف الإمام بن تيمية بالنسبة للعلوم اللي ترجمها العلماء المسلمين في عصره من العلوم الطبيعية؟
طيب
ما هو موقف الإمام من العلوم هذه؟
طيب شكرا لك.
خصوصا أن تلميذ الإمام
نعم
ابن القيم رحمة الله عليه ألف كتاب مشهور اسمها بطلان كيمياء من 40 وجه.
طيب يا أستاذ بهلال أنت تنح نسمع الجواب الآن، لكن واضح أن وقت البرنامج انتهى، فإن شاء الله بكرة نكمل ونركز بكرة على موقف ابن تيمية من الصوفية. فحتى ذلك الحين أشكر الدكتور يوسف الغفيص وأشكركم على حسن المتابعة، وهذا محمد الهاشمي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.